منتصف الليل. في الساعة 42 دقيقة أيضا بعد منتصف الليل موعدكم مع برنامج صور وعبر. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة معطرة بعطر القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة المباركة هذه تبدأ من الآية 12 إلى نهاية الآية 21 من سورة الجاثية، ولكم منا خالص الدعاء ووافره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق الله العلي العظيم
أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتل أقتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا. والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا.
أبت يا علم لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القصص. قصة موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها المستمعون الكرام. في سورة طه كان الحديث عن موسى عليه السلام منصبا على حياته خلال النبوة وبعدها، أما حياته قبل النبوة فلم تسرد في سورة طه إلا عابرة، حيث أشار النص القصصي إلى بعض مقاطعها في سياق سرده الأحداث، أحداث النبوة ولواحقها. هنا في سورة القصص يجيء السرد عن حياة موسى عليه السلام منصبا عليها في بدئها، أي على حياة ما قبل النبوة، حيث يتم سردها مفصلا بنحو لا تتناوله أي سورة سواها. وإذا كنا قد لاحظنا في سورة طه أن النص المبارك لم يخضع الأحداث لتسلسلها الزمني، بل قطعها على وفق سياقها النفسي، بحيث بدأ بحادثة البحث عن النار وهي آخر حياته قبل النبوة، ثم ارتد إلى حادثة إلقائه في اليم وهي أول حياته. أقول إذا كان السياق في سورة طه قد استدعى مثل هذا التقطيع، فإننا في سورة القصص نجد أن قصة موسى عليه السلام قد أخضعها النص المبارك لتسلسلها الزمني، بدءا من حادثة التقاطه من اليم وانتهاء بحادثة بحثه عن النار، ثم واصل النص سرده لأحداث النبوة وما بعدها، لكنه في سرده لأحداث النبوة وما بعدها عقب على بعض الأحداث السابقة، حيث أخضعها في هذا التعقيب لتسلسلها النفسي بدلا من التسلسل الزمني. وعلى أي حال، فإن هذا النحو من البناء القصصي سنلقي عليه مزيدا من الإضاءة عندما نبدأ الآن مع بداية القصة ذاتها. بدأت القصة بمقدمة على النحو التالي: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بعد هذه المقدمة بدأت القصة بقضية فرعون وهامان وفسادهما في الأرض، حيث استهل السرد بما يلي:
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
إن هذه المقدمة القصصية تنطوي على جملة من حقائق الفن منها: أولا، إنها تلخص محتويات القصة، حيث يستكشف المتلقي أن القصة تحوم على صراع قائم بين الحق والباطل، بين موسى عليه السلام وفرعون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. ثانيا، يستكشف المتلقي نتائج الصراع بينهما وأنه سيكون لمصلحة موسى عليه السلام والمؤمنين به، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ثالثا، تحدد القصة مادة الباطل، وأنه أساسا قائم على أن فرعون كان يمارس العلو والتفرقة بين الطوائف واستضعاف الناس، بحيث يذبح الرجال ويستبقي الإناث لأسباب يستكشفها المتلقي من مجموع القص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. رابعا، يستكشف المتلقي أن من بين الأسباب التي حملت فرعون على الإفساد في الأرض هو التشبث بملكه والخوف من زواله، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه المبادئ الفنية الأربعة ينبغي أن نضعها في الاعتبار بصفتها مبادئ تضمنتها المقدمة القصصية، بغية أن تحيط المتلقي بأفكار القصة وأهدافها، وأنها تسرد على وفق تخطيط هندسي بارع يجعل المتلقي في نهاية المطاف قد استمتع جماليا ببناء القصة وبطريقة صياغتها، فضلا عما تلقفه منها من أفكار يستهدفها النص، وفضلا عما سيكتشفه بنفسه من خلال البناء الفني للقصة من أفكار ومواقف وأحداث لم تذكرها القصة. بعد هذه المقدمة الفنية يبدأ الفصل الأول من القصة متمثلا في حياة موسى عليه السلام من حيث نشأته ومراحلها المختلفة، ثم تتتابع فصول القصة حتى تنتهي بالشطر الأول من حياة موسى، حياة ما قبل النبوة، وبعدها تتتابع حياته خلال النبوة وما بعدها. ويهمنا من ذلك أن نصل بين بداية القصة ومقدمتها أولا، ثم الصلة بين سائر مراحل القصة وبين مقدمتها ثانيا. وقبل ذلك كله يجب أن نضع في الاعتبار أن القصة تشددت على الفترة الأولى من حياة موسى عليه السلام، فترة ما قبل النبوة، مع أن الصراع بين موسى عليه السلام وفرعون إنما يأخذ نتائجه الحاسمة التي تضمنتها المقدمة القصصية مع الفترة الثانية، فترة النبوة، أي فترة ذهابه إلى فرعون وانتهائه إلى الغرق في اليم. وإلى اللقاء في القسم الثاني من سورة القصص، لكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي. محور حديثنا في هذا البرنامج: فشل المؤامرات الأمريكية ضد إيران. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند التحول للموقف الأمريكي صوب استئناف التفاوض مع إيران بعد أن كانت تعتبر المفاوضات بالدرجة الثانية أمام موضوع أعمال الشغب في إيران. ما هو السبب؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. لا تزال قضية المفاوضات بشأن إلغاء الحظر عن إيران وبرنامجها النووي يحتل موقع الصدارة في الأبحاث السياسية ونشرات الأخبار، حيث قنوات الارتباط لا تزال فاعلة، وهذا ما أكدته الخارجية الإيرانية على لسان متحدثها ناصر كنعاني عندما قال بأن عدم إجراء المفاوضات الرسمية لا يعني عدم التواصل وتبادل الرسائل بشأن الاتفاق النووي، ما يؤكد التراجع الواضح لدى الإدارة الأمريكية أمام صلابة إيران وشموخها وتقدمها العلمي من خلال مسارعاتها إلى دفع العجلة لاستئناف المفاوضات التي توقفت بسبب تعنت أمريكا حصرا. فتحركت واشنطن عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عندما قال أمام أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرا بأن الحديث عن محادثات سياسية ضرورية للغاية، ولم يعلن أحد عن موت هذا الاتفاق النووي، لكن لا توجد التزامات، معترفا بأن إيران لم تقم على الانتشار النووي، وقال بأن هذا هو سبب حاجتنا للتفاعل. فغروسي لم يتطرق للموضوع عن اجتهاد شخصي، بل إنه نفذ الأوامر الأمريكية، وبالنظر إلى أن غروسي معروف بأنه يكرر ما تطلبه منه أمريكا بدليل أنه زار الأراضي الفلسطينية المحتلة للقاء قادة الاحتلال قبل أن يقدم تقرير الوكالة الدولية بشأن إيران. وبالدرجة الأهم هو أن أمريكا لم تبدي مثل هذا الانعطاف من قبل، إلا أن بعد إفلاسها وفشلها في مؤامرة أعمال الشغب ضد إيران، المراقبون يرون بأن إعلان غروسي عن رغبته الجامحة في زيارة طهران تأتي بالدرجة الأولى عن دوافع سياسية وليست فنية أو حتى عسكرية، أي أن غروسي يزور إيران كسفير لطرح مواضيع سياسية طلبتها منه واشنطن من خلال إشارته إلى ضرورة إجراء محادثات سياسية مع إيران. فالجميع وفي مقدمتهم شخص غروسي يعلمون أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، وهذا الطابع السلمي لطالما اعترفت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع تقاريرها دون استثناء، ووقعت 6 قوى كبرى على الاتفاق النووي عام 2015، وأن هذا التوقيع على الاتفاق بحد ذاته دليل على كذب هذه المزاعم التي اخترعتها إسرائيل وأمريكا ويكررها غروسي بين فترة وأخرى.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ أعداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
تحية طيبة وندية لحضراتكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج، ومحورنا فشل المؤامرات الأمريكية ضد إيران، في إشارة إلى لربما التحول في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من جديد إزاء الملف النووي الإيراني، تحديدا بعد أن استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تقف صامدة وشامخة بعد هذه الأعمال، أعمال الشغب هو محور حديثنا. واسمحوا لي لتسليط الضوء أكثر على هذا عنوان حديثنا في هذا اللقاء، أن أستضيف الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، معنا عبر الهاتف. دكتور هاني زادة، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور هاني زادة. يعني في الوقت الذي يشغل غروسي منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن مهامه تتمحور حول القضايا الفنية في التقنية النووية، لماذا هذه المرة أشار إلى ضرورة إجراء محادثات سياسية مع إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. في الحقيقة أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل غروسي هو شخصية لم يكن له قرار سيادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطات إيران النووية السلمية، بل هنالك ضغوطات خارجية، وكان هنالك بضغوط من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أصدر مجلس حكام الوكالة في الآونة الأخيرة قرارات ضد الجمهورية الإسلامية، ولكن بعد أن إيران تعاملت بحنكة وبعقلانية مع المجتمع الدولي وخاصة الوكالة الدولية، الآن يبدو الأوضاع تغيرت، والسيد غروسي أراد إرسال إشارات إيجابية إلى الجمهورية الإسلامية لبدء حوار واستئناف الحوار بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا، والتي توقفت هذه المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية. وبعد خروج إيران منتصرة من الأزمة التي شاركت فيها دول أكثر من 40 دولة خلال الأشهر الماضية، وإيران استطاعت أن تسيطر على المشهد، الآن يبدو الموقف تغير سواء من الوكالة الدولية ومن الدول الغربية.
نعم.
بحيث أن هنالك إشارات إيجابية من الدول الغربية لاستئناف العلاقات واستئناف المفاوضات، وزيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران في هذا التوقيت يدل على أن هنالك رسائل جاءت عبر الوسيط القطري إلى إيران، وهذه الإشارات إيجابية، وربما سيكون هنالك انفراج بين إيران والدول الغربية على المدى القريب.
نعم، ما هو السبب في التحول الأمريكي دكتور هاني زادة؟ يعني صوب استئناف المفاوضات مع إيران بعد أن كانت يعني تؤكد وتعتبر المفاوضات بالدرجة الثانية أمام موضوع أعمال الشغب في إيران.
يعني إيران أثبتت للعالم بأن دولة لديها مقومات لخروج من كل الأزمات، هنالك استخدمت الولايات المتحدة كل أدوات الضغط من فرض عقوبات خلال السنوات الأربعة الماضية، أكثر من 2000 عقوبة تم فرضها من قبل الولايات المتحدة وحدها، هنالك ضغوطات وعقوبات من الدول الغربية، ومنها إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. هنالك ضغوطات إعلامية وسياسية ضد إيران من قبل الدول الأوروبية، ولكن بعد أن إيران صمدت أمام كل التحديات والتهديدات الخارجية، الآن أثبتت إيران بأنها لم ولن تركع إلى الضغوطات الخارجية، ولهذا السبب هنالك مغولة دارجة لدى السياسة الغربية، وهي استخدام العصا والجزرة ضد إيران، والعصر انكسرت، والآن جاء توقيت الجزرة والزيارة المرتقبة لمدير عام الوكالة الدولية، وأيضا زيارة وزير الخارجية القطري.
نعم.
جاءت لإرسال إشارات جيدة من الدول الغربية لإستئناف العلاقات، لأن الضغوطات فشلت وكل التهديدات ضد إيران فشلت، والآن الولايات المتحدة والدول الغربية تريد بدء صفحة جديدة مع إيران.
إلى جانب ما تتفضلون به دكتور، يعني وهذا المسار الإيجابي أو الضوء الأخضر الذي يبدو أنه قد بدأ من الجانب الأمريكي، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يعني جون كيربي أشار إلى أن بلاده لا تريد إحياء الاتفاق والمفاوضات في المستقبل القريب. سؤالي هو، ما هو السر في هذه التناقضات، أي التأكيد على موقف متعنت ومن جهة أخرى تدفع غروسي لإحياء المفاوضات؟
أي أنا لا أنسى أن الولايات المتحدة بقوتها الجبارة وبطشها وقوتها العسكرية والاقتصادية هي خاضعة إلى إرادة اللوبي الصهيوني. هنالك القرارات السيادية تأتي من اللوبي الصهيوني، في بعض القرارات الولايات المتحدة تتصدى لها، وبعض أحيانا الولايات المتحدة مرغمة لتنفيذ أجندة صهيونية ضد الدول الإسلامية، ولهذا السبب هذه التناقضات هي تأتي بسبب الضغوطات الخارجية. لكن بعد الإدارة الأمريكية الحالية المتمثلة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن يريد التعامل مع إيران، ولكن هنالك بطبيعة الحال ضغوطات من اللوبي الصهيوني، وهذه التناقضات معروفة لدى الجمهوريين ولدى الديمقراطيين منذ عشرات السنين، ولهذا السبب هنالك تناقضات فيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية الحالية مع إيران.
نعم. وقبل أن أنتقل معكم إلى الفاصل، سؤال المستمع الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يتساءل عن حقيقة ما جرى من أعمال إرهابية وهذه الضربات التي يبدو أن إسرائيل يكون لها دخل، التي جرت ليلة أمس أو صباح هذا اليوم، يتساءل عن واقع الأمر، ماذا حصل دكتور هانيزادة أبو مرتضى من قم؟
هذا سؤال وجيه جدا. نعم. تمت به الصحافة الغربية. ليلة أمس كان هنالك ثلاثة طائرات صغيرة أو طائرات مسيرة صغيرة بتقنيات عالية جدا جدا اجتاحت الأجواء الإيرانية ودخلت إلى الأجواء في إصفهان لضرب مجمع تابع لوزارة الدفاع، وتصدت لها الدفاعات الجوية وأسقطتها دون خسائر جسيمة وخسائر طفيفة، كانت على مستوى المبنى الطبقة العلوية من المبنى. ولهذا السبب هذا يدل على مدى قوة إيران في الدفاع عن مؤسساتها ومنشآتها العسكرية، وهذا يدل على مدى فشل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لأن هنالك زيارة أخيرة لرئيس CIA إلى الأراضي المحتلة، وكان هنالك تنسيق بين الموساد وبين CIA لضرب منشآت إيران العسكرية، ولكن إيران بوعيها وبقوتها العسكرية ودفاعاتها الجوية أحبطت هذه المؤامرة وهذه العملية الدقيقة الإلكترونية، وإيران أثبتت بأنها قوية وواعية أمام كل التهديدات الخارجية.
نعم. أسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف في هذه اللحظات إلى عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله بعدها لنكمل ما تبقى من حديث في لقائنا إن شاء الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
تحية طيبة نديها لحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم، نقدمها عبر أثير إذاعة طهران. ولقاءنا إيران اليوم، المشهد السياسي، فشل المؤامرات الأمريكية ضد إيران، عنوان حديثنا. شكري وتقديري لكم أحبتي الكرام لتواصلكم عبر تطبيق الواتساب. إن شاء الله سأعرج على هذه المساهمات، لكن لازال ضيفنا الفاضل عبر الهاتف الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي معي. أعود إليك دكتور لكي أكمل حقيقة ما تبقى من حديث في إطار البرنامج. دكتور، يعني هل تعتقدون بأن هناك أي علاقة بين فشل المخطط الأمريكي لمواجهة روسيا في أوكرانيا واليوم اندفاعها لإحياء المفاوضات النووية؟ يعني هل تحاول أمريكا استمالة إيران مثلا وإبعادها عن روسيا؟ ماذا سيكون الموقف الإيراني إزاء هذه التحركات الأمريكية الخائبة؟
يعني حقيقة سياسة إيران سياسة مستغلة غير مرتبطة ارتباطا وثيقا واستراتيجيا مع الدول الأخرى، سواء الدول في المنطقة الشرقية والشرق وفي الدول الغربية، ولكن هنالك علاقات مصلحية بين إيران وبعض الدول. هنالك تعاون أمني واقتصادي وسياسي بين إيران وروسيا وبين إيران والصين. هنالك أيضا محاولات من الولايات المتحدة والدول الغربية لعزل إيران عن تلك الدولتين الصين وروسيا. فهنالك اتهامات خلال حرب أوكران وأزمة أوكران، هنالك اتهامات تم أيضا توجيهها ضد إيران بسبب أن إيران قدمت طائرات مسيرة وقامت بإرسال طائرات مسيرة استخدمت خلال الحرب بين روسيا وأوكران، وهذا غير صحيح. صحيح أن إيران لديها علاقات عسكرية مع روسيا، ولكن إيران لا تخضع إلى إرادة أي دولة خارجية ولديها قرارات سيادية مستغلة. ولهذا السبب الولايات المتحدة تكون الأداة ضد الجمهورية الإسلامية لعزلها عن امتدادها ومحيطها النفوذي في المنطقة.
نعم، ماذا يعني أيضا قيام أمريكا بدفع روسيا إلى الأمام في هذه المهمة؟
يعني استخدمت الولايات المتحدة عدة أساليب لإيجاد فجوة بين إيران والصين، كما أن سمحت للصين بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ونفطية مع دول مجلس التعاون وخاصة السعودية. وكان قبل ذلك هنالك خط أحمر فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليج الفارسي مع الدول المعادية للولايات المتحدة، خاصة الصين وروسيا. ولكن الولايات المتحدة نكاية بإيران سمحت للسعودية أن تقوم باتفاقية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع الصين وتوزيع يعني إعطاء وإرسال وتصدير النفط السعودي إلى الصين. ولهذا السبب أرادت الولايات المتحدة عزل الصين عن إيران، ولكن إيران غير مهتمة بمحاولات الولايات المتحدة والدول الغربية، ولديها إمكانيات ولديها قرارات بمنع عن الضغوطات الخارجية وإملاءات البيت الأبيض، تتخذ القرارات في إيران دون الرضوخ إلى الضغوطات الخارجية. فلهذا السبب هناك محاولات لعزل إيران عن روسيا وعن الصين، وهذه المحاولات ستبوء بالفشل.
ودكتور اسمح لي أيضا أعرج على مسألة يعني وضع الحظر على حرس الثورة الإسلامية في إيران وعلى قائمة الإرهاب، هكذا كان يعمل الاتحاد الأوروبي. ماذا يعني اتخاذ الاتحاد الأوروبي وأمريكا خطوتهم بشأن الحظر على حرس الثورة الإسلامية بالتزامن مع تصريحات غروسي وعزمه على زيارة طهران؟
يعني هنالك عدة محاولات، منها إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ولكن الحرس الثوري مؤسسة عسكرية شعبية محترمة قدمت خدمات جليلة في داخل إيران وخارج إيران. لولا لم يكن الحرس الثوري كان حاضرا في الأزمات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وخاصة في سوريا والعراق لكان اليوم داعش في قلب الدول الأوروبية، والحرس الثوري تصدى لهذه المجاميع الإرهابية وقدم خدمات جليلة للسلام في العالم ومواجهة المجاميع الإرهابية، قدمت شهداء كثر في مواجهة المجاميع الإرهابية، وهذا دل على شيء، دل على أن بعض الدول الأوروبية هي التي صنعت داعش وقامت بإيجاد أزمات وإثارة أزمات في المنطقة، ولكن الحرس الثوري تصدى لهذه الأجندة والأهداف الصهيونية والأوروبية، ولهذا السبب هذه المؤسسة التي لديها باع طويل في المنطقة هي موضع عداء للدول الأوروبية، وقرار مجلس البرلمان الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية والتحديد ضد الحرس الثوري لا قيمة له.
نعم، طيب، وأتساءل يعني دكتور في سؤالي أيضا لكم فيما يخص بمسألة زيارة وزير خارجية قطر إلى طهران، وحقيقة الأمور الأخرى يبدو إفراجة تكون في هذا الأمر، ولكن شيطنة الكيان الصهيوني لا تتم. ليلة أمس كانت ضربات في الجانب، يبدو تحرك أذربيجان أيضا والأزمة السياسية اللي حصلت أيضا بدفع من الكيان الصهيوني، بالتالي هل يسمح الكيان الصهيوني أن تبدأ من جديد الأمور ونرى اتفاقيات تكون في إيران ونسير باتجاه الأمام الإيجابي؟
يعني زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران هي زيارة هامة ومصيرية، لأن الوزير الخارجية أعلن، الوزير الخارجية القطري أعلن بأنه يحمل رسائل من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران واجتناف المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا. هنالك فشل أمني وعسكري في الأراضي المحتلة. الحكومة الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو فشلت، والأحداث الأخيرة في القدس الشرقي وأيضا العمليات الاستشهادية التي قام بها أبطال المقاومة في الأراضي المحتلة وفشل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الصهيونية يدل على أن هذا الكيان هو لا يستطيع مواجهة الانتفاضات المتتالية في الأراضي المحتلة، ويقوم بتوجيه الاتهام ضد إيران بأن إيران هي وراء هذه العمليات، ولهذا السبب بعض الأحداث التي شهدتها إيران والمنطقة هي بفعل فاعل، وحتى الإجراءات الأخيرة والعملية العسكرية التي تمت بواسطة شخص قام بالهجوم في السفارة الأذربيجانية في طهران هي ربما ستكون من صناعة أمريكية صهيونية للإيقاع في العلاقات بين إيران وأذربيجان.
نعم، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة طهران، شكرا لكم دكتور.
شكرا،
الله يحفظكم إن شاء الله. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أحييكم من جديد وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، فشل المؤامرات الأمريكية ضد إيران هو عنوان حديثنا حبتي الكرام. وكان معنا ضيفنا دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي الذي أشار إلى لربما البوادر الإيجابية التي قد نراها في الفترة الأخيرة نظرا للمتغيرات المتسارعة طبعا في المنطقة والإقليم وربطها بهذا الملف. شكري وتقديري لمستمعينا الأكارم الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب في هذا البرنامج، تحديدا الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. أنا سألت سؤالك يا أخي أبو مرتضى، بارك الله بك وشكرا لطرح السؤال، وهناك إضافة للأخ أبو مرتضى يضيفها ويقول أن وجود حقيقة وزير خارجية قطر وزيارته إلى العاصمة طهران ولقائه المسؤولين الإيرانيين والجهات السياسية يبين بأن هناك رسائل تكون من الجانب الغربي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تم إعلانه بشكل مباشر. هذا الذي يبعث بالأمل لوجود مفاوضات بناءة في المستقبل ولربما الوصول إلى نتيجة في هذا الأمر، ولكن نقول لكم أنه لا اعتماد ولا وثوق بالولايات المتحدة الأمريكية لأنها دائما تتبع مصالحها وتمشي وتمضي وفق مصالحها إزاء ملفاتها التي تتابعها. فهناك مصلحة هذه المرة، المصلحة تكون في أعطاء ضوء أخضر مرة أخرى لكي تقول أننا نعمل في هذا الجانب، ولكن هم يعملون في جانب آخر ويخبثون ويستمرون في خبثهم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. شكري وتقديري أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة على ما تفضلت به، وإلى رسالة الأخ أبو محمد من العاصمة طهران، أبو محمد المستمع الفاضل الذي أيضا يساهم معنا ويشاركنا في لقائنا، ويقول ما حصل يوم ليلة أمس في ضرب بعض المواقع لوزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان يبدو وواضح أنه عمل إسرائيلي، إن الكيان الصهيوني اليوم يعاني من عدة أزمات، فهو قد يواجه الجانب الفلسطيني الذي قد استطاع أن يغير المعادلة والمواجهة معه، وهم اليوم يسيطرون على الأوضاع، فأي ضربة أو أي فعل يواجه ردة فعل قوية من الجانب الفلسطيني لهذه الأعمال. فالكيان الصهيوني عادة ما يحاول عندما يواجه أزمة في الداخل، خاصة هذه الأزمة السياسية التي تكون خطيرة وأبعادها قوية جدا، ويحاولون تصدير مشاكلهم إلى الدول الأخرى، وخاصة ببدء حرب وخلق صراع في المنطقة. إيران تكون حذرة، ودائما ما تعودنا أنها سياساتها سياسة مسؤوليها تكون حكيمة في هذا الإطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجمهورية الإسلامية وتستمر على هذه المواقف الحكيمة التي تصب لصالح أمة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في فلسطين المحتلة وهؤلاء الأبطال الذين حقيقة سطروا هذه الملحمة الكبيرة وهذا الانتصار الكبير بهذه العملية البطولية والعمليات المستمرة طبعا في داخل الكيان المحتل والضفة الغربية. شكري وتقديري أيضا لك أخي الفاضل الكريم أبو محمد من العاصمة طهران على تواصلك مع أثير إذاعتنا، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم. أذكركم أن بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net، الاستماع للبث المباشر من بوابة الموقع، وكذلك ما فاتكم من برامج مباشرة لم تتمكنوا من استماعها يمكنكم متابعتها عبر الموقع، الاستماع إليها أو قراءة أفضل المقالات والأنباء الموجودة عبر الموقع arabicradio.net، عنوان موقعنا مستمعينا مستمعاتنا. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك
ولا خفا وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.